بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آيات المواريث من سورة النساء، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5.
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن هذه الآية المقصود بها الإخوة لأم، الإخوة لأم. وقلنا أن الكلالة ما خلا الوالد والولد، ما خلا الوالد والولد، هذه هي معنى الكلالة، معنى الكلالة من لا والد له ولا ولد. وذكرنا أن الإخوة لأم يرثون بشروط، يرثون بشروط. قلنا أن الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث المقصود به الأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا. الفرع الوارث المقصود به الأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا. وعدم وجود كذلك الأصل الوارث من الآباء، من الآباء وليس من الأمهات، أي من الذكور وليس من الإناث. وأن ميراث الإخوة لأم على صنفين: إن كان واحدا ذكر أو أنثى فيرث السدس، وإن كانوا أكثر من واحد سواء ذكورا وإناثا يقتسمون الثلث بالسوية، يقتسمون الثلث بالسوية ذكورا وإناثا. قلنا لأنهم ماذا؟ ذوي رحم وليسوا ذوي عصبة، لأنهم ذوي رحم، فالذكور والإناث سواء. وأن الإخوة لأم يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب أينما جاءوا وتوفرت الشروط لهم، فرض فرضه الله جل وعلا لهم، إما أن يكون سدس إن كان واحد ذكرا كان أو أنثى، أو يكون ثلث إن كانوا أكثر من واحد سواء ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ويقتسمون بالسوية، ويقتسمون بالسوية كما ذكرنا ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. يكرر الله سبحانه وتعالى أهمية النظر إلى الديون قبل أن يقتسم الورثة المال، انتبهوا للديون والوصايا. الوصية التي يوصي بها الميت وتنفذ بعد موته، وتنفذ بعد موته. فهذه الوصية التي ذكرها الله جل وعلا يجب على الورثة أن ينتبهون لها، أن ينتبهون لها، أن ينتبهوا لهذه الوصية. ثم قال الله جل وعلا: غير مضار، غير مضار، غير مضار، أي من غير قصد الضرر بالورثة. يوصي وصية، له أن يوصي كما ذكرنا حديث سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن له مالا وأن له ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي، قال لا، أوصي بنصف مالي، قال لا، قال بالثلث، والثلث كثير. يجوز لهذا الميت أن يوصي بثلث ماله، والثلث كثير، والثلث كثير. فهذا معنى غير مضار، غير مضار أي من غير ضرر بالورثة، من غير ضرر بالورثة بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، كأن يحرم بعض الورثة حقهم أو ينقصهم أو يزيد عليه، يعطي واحد أكثر أو يقسم لواحد أقل، فهذا لا يجوز، لأن في الحقيقة القسمة من الله جل وعلا، فريضة من الله، ليست لك أنت، ليست لك أنت، إنما الله جل وعلا هو الذي شرعها، هو الذي شرعها. فلا يجوز الإضرار بالوصية، أي المقصود بالورثة، والله جل وعلا قد ذكر هذا في القرآن، غير مضار، غير مضار، من غير الضرر للورثة. تعرف أنت كثير من الناس قد يوصي يريد بذلك أن يضر الورثة، أن يضر الورثة، قد يكون الولد عاق، وفعلا هو عاق، يقول يا أخي هذا عاق ما يستحق، خطأ، حتى وإن كان هذا الولد عاق، هذا حق الله أعطاه الله جل وعلا إياه، الله قسمه له. ما تأتي تقول لي بس هذا مؤدب، وهذا ما في شك أن هذا أمر يتعلق بالعواطف وهذا خطأ ونحن ما نقر هذا، لكن لا يجوز لك بسبب هذه المحبة وهذه العاطفة أن تعطي فلان أكثر من فلان، لا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، له نصيب يأخذ نصيبه، لا يجوز لك أن توصي له زائد على ما أعطاه الله جل وعلا، إلا إذا كان هناك ديون أمور، أما الأصل لا يجوز أن توصي لمن يرث، لمن له نصيب في الميراث. والعلماء ذكروا بعض هذه الأمور، كأن يوصي بأكثر من الثلث، يوصي بأكثر من الثلث، يعطي النصف ويقول المال مالي وأنا صاحب المال، هذا مالي، وهذا في الحقيقة لا يجوز، هذا لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أو كذلك يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي، يقول فلان نعطيه كذا، زوجتي نعطيها كذا، لا يجوز، لأنهم ورثة، لأنهم ورثة. أو تعطي كذلك لأجنبي، أو تعطي لأجنبي، الغرض من هذا والنية أن تقلل ميراث الورثة، أن تقلل ميراث الورثة كيما يأخذوا أقل، كيما يأخذوا أقل، والبعض يفعل هذا، والبعض هداهم الله يوصي بالثلث لوجه الله، يقول لك هذا لوجه الله صدقة، وفي الحقيقة هو لا يريد الصدقة، إنما يريد أن يحرم الورثة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والبعض هداهم الله يأتي مثلا يقول البيوت والعقار للذكور، والذهب للإناث، ما يجوز هذا، هذه قسمة ليس فيها عدل وليس فيها شرع الله جل وعلا، إنما القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان من العقار أو من المال أو من الذهب. والبعض يأتي يقول الأرض ليس للإناث فيها شيء، الأرض للرجال، لأنهم يحمون الأرض هم، هذا نفس فعل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية قالوا الإرث للأقوياء الذين ينكؤون العدو ويدفعون العدو، وهنا الآن يأتي هؤلاء ويقولون الأرض هذه تريد رجال ما يحميها إلا الرجال، فلا نعطي الإناث، إنما نعطيهم شيء من المال، أو نعطيهم كل سنة مبلغ من المال من نتاج الأرض، من نتاج الأرض، فيقعون في كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وهذا للأسف، للأسف موجود، حتى أن بعض المناطق لا يعطون للمرأة بالكلية، لا يعطون المرأة، إنما يعطونها شيء كل سنة من المال، أما ملك أو يملكونها بيت أو كذلك أرض أو ما شابه ذلك لا يعطونهم، فيسمون هذا عرف، هذا عرفنا، قبيلتنا تحكم بهذا، ويتركون شرع الله جل وعلا، ويتركون شرع الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد في قوله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، تلك حدود الله. لكن قبل ذلك يقول الله جل وعلا: والله عليم حليم، والله عليم حليم. الله ذو علم بكل شيء، الله جل وعلا عليم بكل شيء، ولا يخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومن علمه يعلم مصالح العباد، ما ينفعهم وما يضرهم، ويعلم من يستحق كذا ومن لا يستحق كذا، ومن يجب أن يكون له كذا ومن لا يجب أن يكون له كذا. فالله جل وعلا كما ذكرنا هو الذي قسم هذه القسمة، لذلك ختم الآية: والله عليم حليم. والحلم والحليم هو الذي لا يعاجل من عصاه، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، يحلم فيه. والله جل وعلا حليم، لا يعاجل العصاه بالعقوبة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من عقوباته جل وعلا. ثم يقول: تلك حدود الله، هذه الأحكام وهذه التشريعات هي حدود الله، المواريث هذه حدود الله جل وعلا. ومن معاني الحدود، المعاني أي معاني الحدود في القرآن تأتي على ثلاثة أوجه أو على ثلاثة أنواع. من حدود الله الفرائض التي افترضها الله جل وعلا، هذه حدود: الزكاة، الصيام، الصلاة، المواريث، هذه حدود. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. المعنى الأول: الفرائض تعتبر حدود. المعنى الثاني كذلك: المعاصي، الذي يتعدى حدود الله بارتكاب المعاصي. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وكذلك من معاني الحدود في القرآن الحدود والعقوبات المقدرة، أي تسمى حدود، كجلد السارق، عفوا جلد السكران، وقطع يد السارق، ورجم الزاني، وجلد الزاني كذلك البكر، هذه كلها حدود، هذه كلها حدود. إذن الحدود بالمعنى القرآني تأتي على ثلاثة أنواع، تأتي على ثلاثة أنواع. ويختم الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في الحقيقة هذا تهديد شديد، لذلك الخوارج والوعيدية والمعتزلة وقعوا في مثل هذه الآيات وكفروا صاحب الكبيرة، وكفروا صاحب الكبيرة بسبب ماذا؟ بسبب خالدين فيها. ويأتي إلى مثل هذه الآيات ويكفرون أهل المعاصي. قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخذوا هذه الآيات كما قال ابن عمر وذكره البخاري عليه رحمة الله، كان يرى الخوارج شرار الخلق. ابن عمر كان أو أثر عنه أنه يقول أن الخوارج شرار الخلق، جاءوا إلى الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على الكافرين فأنزلوها على أهل الإيمان، فأنزلوها على أهل الإيمان، ولذلك العلماء ردوا عليهم، العلماء ردوا عليهم. منهم من قال أن المقصود من استحل هذه المعاصي وقال أنها حلال يكفر، استحلها استحلالا، وهذا ذكره العثيمين عليه رحمة الله. وذكر كذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية، قال: الخلود في النار ينقسم إلى قسمين، خلود أمدي وخلود أبدي، خلود أمدي وخلود أبدي. الأمدي هو في أهل الكبائر وأهل المعاصي. لماذا؟ لأن في اللغة خالدين فيها أي ماكثين فيها طويلا. أما الأبدي المقصود به الكفار والمشركين. لذلك الله جل وعلا ذكر الخلود في النار أبدا في ثلاث آيات فقط، في ثلاث آيات في القرآن. قال الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا. من يذكرها؟ من يذكر هذه الثلاث الآيات التي قال الله جل وعلا فيها خالدين فيها أبدا؟ ها، صحيكم قليل، لا تتكلم إلا لما أقول لك تكلم. الثلاث الآيات ما تأتينا على واحدة واحدة، أنا فاضي. ما فيها؟ ثلاث آيات يختمها الله جل وعلا بالخلود للكفار أبدا أبدا. أما ما عدا ذلك لا يوجد في القرآن غير هذه الثلاث الآيات، غير هذه الثلاث الآيات. واحدة في سورة النساء، يلا هي، من يذكرها؟ ايش هذا؟ ايوه، كيف؟ ارفع صوتك شوي. ايوه، بس انت جبت لنا الايه من بدايتها. نعم، ما أسمعك يا أخي، إيش يقول؟ ها؟ وين بداية الآية؟ الآية صحيحة: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. لكن إيش بداية الآية؟ إن الذين كفروا ما صدوا. كلمة ثانية خلاص، هذا هو اللقاط، هذا ايش؟ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. الايه الثانيه، ايوه نعم، ايوه في الاحزاب، انا ادري انها في الاحزاب. ايش الايه؟ كيف؟ ايش اللي قبل؟ ايش اللي قبل الايه؟ أيوة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا. الثالثة، أيوة السورة، أول شيء ها البينة، إيش فيها؟ لا ما في هذه. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ما في أبدا هنا، هذا من كيسك، ما في أبدا. أيوة الجن، أحسنت أنت جني، جيب الآية. أه وإيش ورسالاته، وبعدين ومن يعص الله ورسوله، أحسنت، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نحن ذكرنا هذا من باب أن طالب العلم يحسن الرد على أمثال هؤلاء، وهؤلاء منتشرون، الذين يكفرون بالكبيرة، الذين يكفرون بالكبيرة، وهناك ردود أخرى لكن المقام لا يسعنا لذكرها. ثم قال الله جل وعلا يستفتونك، هذه الآية الأخيرة من سورة النساء التي ذكر الله جل وعلا فيها الصنف الثاني من الإخوة، الصنف الثاني من الإخوة. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الآية سنعطي بعض الأمثلة. هلك هالك عن أب وأم وبنت وابنة ابن، هلك هالك. الآية هذه فيها هلك هالك. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، هلك هالك عن أب وأم وبنت وبنت ابن. الغد الآن إن شاء الله بعد الصلاة. أيوة أرفع صوتك شوي بس. الأب السدس لماذا؟ موجود الفرع الوارث، أحسنت أحسنت، لماذا الفرع الوارث؟ أحسنت. بنت إيش؟ النصف. ليش النصف؟ ها فرضها، أحسنت. وبنت الابن سدس، ليش سدس؟ تكملة الثلثين، ممتاز أحسنت. طيب مليون ريال قسم عليهم، يلا أقسم المليون على هؤلاء الأربعة. احنا عدنا ما بدأنا الشغل، هذا كله ما بدأنا شغل، الشغل هنا الحقيقي الآن، القسمة هنا الآن الذي نريد أن نصل إليها الآن. كيف تقسم المليون؟ طيب خلاص 900,000 نخفف، 900,000 الآن تقسمها على هؤلاء الأربعة، يلا. صعبة؟ لا لا أنا ما أريد واحد يصيح اكتب اكتب وقول كذا 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 والجواب كذا وكل نصيب فلان كذا. أما واحد يرفع صوته من هنا ما نستفيد شيء ولا يستفيد السامع كذلك، مفهوم؟ أيوة ايش انت بتواصل معنا ولا بتقول سبعان خلاص؟ طيب نقسم على ستة. طيب ليش نقسم على ستة؟ ها ليش من على ستة؟ ليش ها رامي؟ اقل الفروض، اقل الفروض ستة، سدس للأب، سدس للأم، سدس للبنت، عفوا بنت الابن، والنصف للبنت، لأن أقل الفروض سيحتوي الكل، مفهوم؟ أقل الفروض سيحتوي جميع الفروض، سيدخلون تحته. الآن هذا المبلغ 900,000 نقسمه على ستة. طيب الأب كم يأخذ؟ لا خلاص خلي الأخ يواصل. 150,000. الأم أه؟ ولا من بنت الابن؟ أيوة والبنت 450,000. شوف كيف الحساب، هذا هو الحساب. تأخذ أقل أقل فرض، مفهوم؟ حتى تقيسه على البقية، فالسدس أقل فرض، تأخذ الستة؟ مفهوم؟ ستة من واحد أو واحد من ستة؟ واحد من ستة للأب، واحد من ستة للأب، من 900,000 150,000، واحد من ستة للأم 150,000، واحد من ستة لبنت الابن 150,000، نصف هذا كم؟ 450,000. إذن تكتب بنت أمامها ثلاثة، بنت ابن واحد، أب واحد، أم واحد، صار المجموع ستة. ثلاثة أسهم مع البنت، وسهم مع الأب، وسهم مع الأم، وسهم مع بنت الابن، مفهوم؟ مع بنت الابن. طيب نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر، أب وأم وزوجة وكفاية، أب وأم وزوجة، أب أيوة ها؟ الزوجة لها الربع. طيب لا، كيف الباقي؟ كم نصيب الأم؟ أحسنت، الأم تأخذ الثلث، وقيل ثلث الباقي، ثلث الباقي، يعني الزوجة ربع، الزوجة ربع، الزوج ربعين، والأم ربع اللي هي نصف مال الزوج الذي هو ذكر، عفوا مال الأب، مفهوم؟ ربع للزوجة، الزوجة لها الربع، ليش؟ ها؟ ما في شيء؟ أحسنت، ما في فرع وارث. الأب الأم كم؟ الثلث، ليش؟ ليش؟ أحسنت. الآن لو قلنا نقسم، خلاص الآن واضح، ربع لمن؟ للزوجة، وثلث الباقي للأم، والباقي للأب عصبة، الباقي للأب تعصيبا. الأم تأخذ الثلث، ثلث ما بقي، ثلث ما بقي، على خلاف بين العلم، هل تأخذ ثلث الباقي أم تأخذ ثلث المال كله، والباقي تعصيبا للأب، والباقي تعصيبا للأب. الآن هذا الحساب لو تعطي أي مبلغ، 50 مليون مثلا، مثلا 50 مليون، اقسمها الآن، ربع للزوجة كم؟ 12 مليون ونصف، ثلث الباقي للأم كم؟ نفسه، ثلث الباقي، ثلث الباقي كم باقي معنا؟ 3/4، ربع مع الزوجة ولا لا؟ باقي 3/4، أليس كذلك؟ الأم لها ثلث الباقي، 3/4، كم الثلث؟ ربع واحد، 12 مليون و500,000، والباقي للزوج كم؟ 25 مليون، مفهوم؟ دائما أنت خذ المبلغ، وخذ أقل الفروض، وقس على أقل الفروض، وقس على أقل الفروض. طيب، أم وأخت شقيقة وأخت لأب، أم وأخت شقيقة وأخت لأب، ولا هذا ما أخذناه بس خلاص ما عليك. الله عز وجل يقول يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى، أي يطلبون منك الفتوى، وهي الإخبار عن الحكم الشرعي، يستفتونك يطلبون منك الفتوى. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي: يا محمد يستفتونك، يطلبون منك الفتوى في الكلالة. الكلالة تكلمنا عليها، الكلالة تكلمنا عليها، وهي من لا والد له ولا ولد. قال: إن امرؤ، إن رجل، إن رجل هلك، هلك يعني مات، هلك مات، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، يعني ليس له ولد، لا ابن ولا بنت، لا ذكر ولا أنثى. لا يذهب عقلك ولد يعني ذكر، لا، الولد هنا المقصود لا أنثى ولا ذكر، لا بنت ولا ابن، وله أخت، وله أخت. الآن الأخت هذه مقصود بها إما أن تكون أخت شقيقة أو أخت لأب، بخلاف الآية الأولى التي ذكرناها، بخلاف الآية الأولى أن المقصود بالآية الأولى إخوة لأم، أما آخر آية في سورة النساء المقصود الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالأخت هنا المقصود أخت شقيقة أو أخت لأب. مات هذا الرجل ليس له ولد وليس له كذلك أب، إنما له أخت فقط، إنما له أخت فقط. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا انفردنا لهن النصف، إذا انفردنا، مفهوم؟ أخت، إذا انفردت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، انفردت يعني وحدها ليس معها أحد، فلها النصف. قال: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، نفس الطريقة، إن لم يكن لها ولد. كذلك هي إن كانت كلالة هو يرثها، يأخذ المال كله، عصبة، تعصيب الابن، الأخ، الأخ يعصب المال كله. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم رجع الكلام: فإن كانت اثنتين، نفس قضية البنات، نفس قضية البنات، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم، يوضح الله عز وجل، يظهر الله جل وعلا لكم هذا، كراهة أن تضلوا، حتى لا تضلوا، حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ودائما قلنا الله يختم آيات الميراث بالعلم، لأننا نحن مساكين، نحن ما نعلم مصالحنا، فالله جل وعلا يعلم هذه المصالح، يعلم هذه المصالح. هذا بالنسبة للإخوة الأشقاء، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا يقتسمون المال تعصيبا، وإن كانوا إناثا إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ طيب، هلك هالك عن إخوة لأم وإخوة لأب وإخوة أشقاء، وإخوة أشقاء. بينا الآن نحن كم هذا وكم هذا. إخوة لأم وإخوة لأب وإخوة أشقاء. حتى الكهرباء ما ضبط. في أسئلة؟ ما شاء الله. إيش هذا؟ فروض، فروض وارد. الفرض يعني اللي ذكرناه ثلثين والثلث كذا يقصد. ما هو فروض الورث؟ ما أدري فروض الورث هذا يقصد الفروض التي ذكرناها، النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن، ما أدري يقصد هذا ولا ما يقصد هذا. شخص توفي وليس لديه أحد، لمن يذهب الورثة أو الورث؟ يبحثون، إذا ما في يذهب المال لبيت المال، هذا المال لبيت المال، بيت مال المسلمين. الله، الحوض مش واضح ولا واضح شيء.
سؤال من النساء.
ها؟
من النساء.
ما في والله بيان، ما يبان، ما هو واضح الكلام. ما حكم تقليد أصوات القراء؟ ليش علاقتنا بالدالة؟ يجوز التقليد لا بأس. باقي شيء؟ إذا كان لديك 200 مليون كيف تقسمه على 3 حريم وأربع رجال؟ ما يكون السؤال هكذا، الله يحفظك. الحريم أي صلتهم بالميت؟ والرجال أي صلتهم بالميت؟ يقال مات ميت أو هلك هالك عن 4 بنات 4 حريم. حريم إيش؟ أم، أب، أخ. فلازم تضبط السؤال، لازم تضبط السؤال. دائما أكثر ما يقع في هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يميزوا ما قرابة هذا للميت، يخطئ بالقسمة. يجب أن تحدد القرابة، وذكرنا علاقة النسب. إيش يقرب للميت هذا؟ إيش علاقته بالميت؟ لما تجي تقول لي 4 حريم، رجل أخي إيش هذا؟ رجل تبرأ من ولده، هل ولده يرث إذا توفي؟ نحن ذكرنا هذا، نحن ذكرنا هذا. أولا لا يجوز التبرؤ من الولد، هذا ابنك، هذا ابنك، لا يجوز أن تتبرأ، حرام. الولد عاق، أخطأ الولد، يربى، اصبر عليه. أما الإرث ما يسقط، أما الإرث لا يسقط. هكذا ما رجل جاء مرة إلى مكتب الإفتاء يريد وثيقة أنه تبرأ من ولده، قلنا له ما يجوز هذا يا والد، الله يبارك فيك، خطأ. قال يا أخي ولدي هذا عام. قلنا له ما يجوز، ولا حد بيكتب لك هذه الكتابة، هذا ولدك باسمك، ما تستطيع أن تنكره أبدا، مستحيل. اصبر عليه، حاول. لماذا هو يريد هذا؟ حتى لا يعطيه من المال، من الإرث، حتى لا يعطيه. يقول لك أنا تبرأت منه، هذا ما هو ابني. خطأ، لا يجوز، هذا حرام. خلاص انتهت الأسئلة. هل يرث ابن العم إن كان لوحده؟ يرث، نعم، عصبة ابن العم ذكرناه نحن من الوارثين من الرجال. ابن العم يأتي عصبة، يعصب، يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك ورثة. لا تقول لي والله يا أخي بس بيننا مشاكل ولا ما أعلم، ليس له علاقة، أو هذا ابن العم ما نعرفه، ما شفناه حياتنا كلها، ما رأيناه. هذا عصبة يأخذ المال، يأخذ المال، الله جل وعلا أعطاه. فلأولى رجل ذكر، أقرب واحد للميت ابن عمه، عمه ابن أخيه يأخذ المال كله إن لم يكن هناك ورثة، إن لم يكن هناك ورثة. أيوه، هل تقول الأم ماتت وتركت وصية بالحج لها بمال ذهبها وما تبقى لنا نحن 3 إخوة وأخت أب؟ لازم تؤدى الوصية هذه، حق الله، هذا هذا حق الله. أوصت يجب أن تحج عنها. لو كانت ما أوصت وتوفيت وأنتم تعلمون أنها ما حجت، من باب البر أن تصلوها بهذا، لكن لو لم تفعلوا لا تأثمون. شوف الفرق الآن كيف. إذا أوصت يجب، يجب عليكم أن تنفذوا الوصية. لا تقول لي والله ما يبقى معنا شيء، هذا حقها ما لها، وهذا حق الله جل وعلا. الحج فرض، ركن من أركان الإسلام، لكن لو لم توصي لا يجب عليكم أن تحجوا عنها، يجوز أن تقتسموا المال، لكن في الحقيقة قصرتم في بر الوالدة، قصرتم في بر الوالدة. خلاص يا أخي، ما ليش دخل إلى هنا، والله أعلم، وأحكام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كانت الوصية ما يجوز، يخرجون الزائد على الثلث، يخرجون الزائد على الثلث.